بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الآية. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآية. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما.
عندك عمر ولا عمر؟
عندي عمر يا شيخ.
واو بعد الراء.
نعم.
إيش عندكم؟
واو بدر.
ولكن في كسرتين على الراء قبل الراء.
إيه لا بس هو. إذا فيه واو خلاص. أنا عندي عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين. هذا الباب بوبه رحمه الله تعالى بهذه الآية، وهذه الآية مناسبة لما قبلها من باب ما جاء في من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وأن هذا قد اتخذهم أربابا، فناسب هذا الباب إتيانه بعد الباب الذي قبله. واضح يا أخوان؟ الآن إيش قلنا؟ قلنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون. هذا الباب لم يذكر له عنوان، إنما بوبه بهذه الآية، وتبويب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذه الآية مناسب ذكره بعد الباب الذي قبله، والباب الذي قبله باب ما جاء في من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله، وأن هذا اتخاذهم أربابا من دون الله. فلما بين رحمه الله تعالى أن طاعة هؤلاء من العلماء أو الأمراء في التحليل والتحريم هذا نوع من اتخاذ الأرباب من دون الله، ولا شك أن اتخاذ الأرباب من دون الله كفر بالله، لأن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره تركه وشركه. فلما بين أن طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم هو نوع من اتخاذهم أربابا من دون الله، بين في الباب بعده أن الأمر أعظم من ذلك وأكبر، فإن الذي يتخذ هؤلاء للتحاكم ومعرفة الحلال والحرام أنه ممن تحاكم إلى الطاغوت وتحاكم لغير ما أنزل الله فهو إلى الكفر أقرب. وإذا قال ألم تر إلى الذين يزعمون، فسمى دعواهم بالإيمان أنه زعم، مجرد زعم، والزعم لا شك أنه لا ينفع صاحبه شيئا، الزعم لا ينفع صاحبه شيئا. فقوله جل وعلا ألم ترى، هذا الاستفهام في قوله ألم للتقرير، يعني يقرر الله جل وعلا حال من سيذكر، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ومعلوم الذي أنزل إليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم يقل إذا أنزل إليك لقلنا هذا يحتمل أنه يكون موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل الإيمان، لكن الخطاب كان موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألم ترى. فالهمزة هنا إيش؟ ها؟ للتقرير، استفهامية يراد بها التقرير. قال ألم ترى، الرؤية هنا رؤية حالية وليست رؤية بصرية. وش الفرق طيب من الرؤية الحالية والبصرية؟ الرؤية الحالية أعم من البصرية، لأن الرؤية البصرية مقصورة على من تبصرهم أنت، لكن الرؤية الحالية حتى لو تبلغك، لو جاءك رجل فقال أن فلان يتحاكم لغير الله ويرتضي حكم غير الله لكان مشمولا بهذا، وليس مفتقر إيش؟ أنك لابد إيش؟ أن تنظر إليه وتراه بعين البصيرة. فقوله ألم ترى، الرؤية هنا رؤية حالية إلى الذين، الذين اسم موصول، وأسماء الموصولة تدل أو من صيغ العموم، تدل على العموم وهي من صيغ العموم. يزعمون، الزعم هو ادعاء الشيء من غير إيش؟ إظهار البرهان. فكل شيء يدعيه الإنسان من غير برهان يسمى إيش؟ زعم. فإذا أنا قلت هذا البيت لي من غير برهان، هذا يسمى إيش؟ تقول فلان يزعم هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، جاء في الأثر: بئس مطية الفتى زعموا. لأنه يأتي بخبر ليس عليه برهان فيكون قوله مجرد زعم، والناس يسمونه في مصطلحنا الحالي وكالة يقولون، ما عنده برهان بس يقولون كذا يقولون كذا. فيزعمون بمعنى إيش؟ أنهم يدعون ما ليس عليه برهان. وكونهم يدعون هذا الأمر أنهم يدعون الإيمان لكن لم يصدقوا قولهم بأفعالهم، فلما خالفت أفعالهم ما يدعونه ويزعمونه ويقولونه سمي قولهم زعم. واضح إخواني المعنى؟ فإذا لما عبر الله بأنهم يزعمون لأنهم خالفوا أقوالهم بأفعالهم، أو خالفت أفعالهم أقوالهم. فقال الله عز وجل: يزعمون أنهم، أي هؤلاء المنافقون أو المدعون لذلك، أنهم آمنوا. الإيمان يوجب إيش؟ الإيمان بالله، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال بما أنزل إليك، وهذا من صفات الله أنه ينزل وأنه منزل جل وعلا. قال بما أنزل إليك، والمقصود بالإنزال هنا هو هذا القرآن، ويلحق بها بالمنزل السنة، لأن السنة من وحي الله، إما وحيا يوحيه الله عز وجل لرسوله، أو تقريرا يقرر الله عز وجل فيه ما يقوله نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك وحي، أو يكون إيش؟ من جنس التشريع. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة التي قال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يقصد بذلك السنة. قال أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وما أنزل الباء في قوله بما أنزل إليك هنا إيش؟ الأظهر أنها سببية، يعني ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بسبب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أنزل من قبلك من الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء من قبل. طيب إيش المناسبة في ذكر الكتب السماوية إذا كانت إيش شريعتنا أرفع من الشرائع السابقة؟ واضح إخواني؟ لأنه ربما يقول قائل يورد عليك يقول طيب إذا كانت أنتم تقولون أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وهي المهيمنة عليه كما قال الله عز وجل وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فلماذا لم يكتفي بقوله أنزل إليك؟ لماذا يقول وما أنزل من قبلك؟ نقول أولا لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، فلا يكون لنبي أن ينكر ما كان على من قبله من الأنبياء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات أمهاتنا شتى، ديننا واحد، أصل الدين واحد، أصل الدين واحد. ولذلك الله عز وجل يقول إيش وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومقتضى العبودية أن تتحاكم إلى شرع الله وإلى حكم الله. فإذا وجه ذكر الذي أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أصل دينهم واحد وشرائعهم يكمل بعضها بعضا، وإن كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكملها من حيث إيش أنها لم تنكر الشرائع السابقة وكملت ما كان في الشرائع السابقة من أحكام لم تشرع، أحكام لم تشرع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا فيه إخبار وإظهار لأهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي ببطلان أديانكم، إنما جاء مكملا لما عليه الأنبياء من قبل. ويكتجد في كلام الله عز وجل كثير ما يقول إيش مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وهذا يرد على الذين يقولون إيش أن العرب أو أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين للعرب خاصة. نقول هذا باطل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالذي أنزل من قبل من الكتب السماوية، الكتب جمع كتاب، وهذه الكتب منها ما هو معلوم لدينا ومنها ما ليس لنا به علم. فالذي علمناه من الكتب التوراة أنزلت على موسى وتوارثها أنبياء بني إسرائيل، وكذلك الإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف لإبراهيم كانت تؤتاه، وكذلك قيل إيش صحف على موسى، قالوا أن الصحف التي لموسى غير التوراة. قال أن يتحاكموا يريدون، الإرادة هنا مفادها إيش مفادها القصد، والقصد لا بد من له من اعتقاد. فإذا مجرد التحاكم لا يوصل لما ذكره الله عز وجل من نتيجة إيش؟ أنهم آمنوا بهذا. يعني إيش؟ مجرد أن الإنسان يتحاكم لهذه الأشياء التي هي خلاف الكتاب والسنة، مجرد التحاكم إليها لا يدل على إيش؟ لا يدل على أن الإنسان قد رضيها حكما، لأنه ربما يلجأ إليها إلجاء ويكره عليها إكراها، ولا يجد من يوصله إلى حقه إلا عن طريق هذا. كيف عرفنا أنه لا بد من هذا؟ يعني أن الاعتقاد شرط والنية شرط. قوله يريدون، والإرادة هي القصد. فمن أراد أن يتحاكم إلى هذه الأشياء إرادة حقيقية قاصدها مرتضيها، فهو الذي يكون نتيجته ما أخبر الله عز وجل. قال يريدون أن يتحاكم، والتحاكم تفاعل من الحكم وهو طلبه، يعني أنهم يتحاكمون أي يطلبون حكم هذه الأشياء. والحكم هو الفصل والقضاء بين الناس بغض النظر إيش عن نتائجه. يعني الحكم هو الفصل بين الناس في قضاياهم بغض النظر إيش عن نتائجه، ربما تكون مرضية وربما لا تكون مرضية. قال يتحاكمون إلى الطاغوت. الطاغوت بمعناه الخاص قالوا هو كل من تحاكم لغير الله، فكل من تحاكم إلى غير الله فقد تحاكم إلى إيش؟ طاغوت، لأنه من الطغيان وهو المبالغة في التجاوز. ولكن من حيث العموم الطاغوت كما قال ابن القيم هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع، من متبوع أو معبود أو مطاع. متبوع مثل أمر الدنيا، معبود مثل الآلهة التي تتخذ من دون الله، مطاع مثل الأمراء. قال وقد أمروا، أمروا يعني قد هنا مفادها التحقيق، يعني أنه قد أمروا أن يكفروا، هم مأمورون أن يكفروا به. الضمير عائد إلى إيش؟ الطاغوت الذي تحاكموا إليه. لماذا؟ لأن الطاغوت حكم لغير الله وحكم بغير شريعته. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد إرادة الشيطان هنا، الإرادة هنا قصد للشيطان، والشيطان ألف الشيطان هنا للجنس، بمعنى إيش؟ شيطان الإنس والجن، لأن الجن لهم شياطين وللإنس شياطين كما قال الله عز وجل عليكم السلام. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فدلت هذه الآية على إيش؟ على أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين. والشيطان هو المتمرد على أي نظام يسمى شيطان. وذلك يوصف الولد الصغير لما يتمرد على أوامر والديه بأنه شيطان، أو على أي نظام يفرض عليه فإنه شيطان بهذا الاعتبار عليكم السلام. قال أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يحقق لهم هذا الضلال. لكن هذا الضلال الذي يريده الشيطان من ابن آدم هو ضلال تدريجي، يعني ليس مجرد إيش إنه مجرد أن يتحاكم أنه يضل ضلال بعيد، لا، أن الضلال يأتي شيئا فشيئا حتى يصل إلى إيش؟ إلى الضلال البعيد. وهذا لا شك أنه من خطوات الشيطان، لأن الله عز وجل وصف الشيطان أنه له خطوات، ولم يقل خطوة، ولا تتبعوا خطوة الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يؤمل من ابن آدم الشيء الكبير، فلا يأتيه من أول وهلة فيقول له أكفر، إنما يأتيه شيئا فشيئا حتى يوقعه في ما يريده منه، فبذلك يهلك ابن آدم. الآيات، يعني الآيات التي بعده الدالة على هذا المعنى، قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يريدون هذا الحكم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة. فكيف هنا للتقرير حالهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بسبب إيش؟ بسبب تحاكمهم لغير الله، ماذا يقولون؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا بهذا التحاكم إلا تقريب وجهات النظر وغير ذلك. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن المتحاكم لغير شرع الله قد تحاكم إلى طاغوت مأمور بالكفر به، لكن هذا الأمر لا بد فيه من عقيدة، يعتقد إما جواز التحاكم لغير الله، وإما أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، فهذا هو الذي يحصل به الكفر. أما إذا حمل على الحكم بغير ما أنزل الله، إما لهوى في نفسه أو لاضطرار إليه، فإن هذا لا يبلغ حد الكفر. وهذه المسألة يكثر الكلام حولها، لا سيما عند من في قلبه مرض وبعد تام عن ما كتبه أهل العلم في هذا الباب. فالحكم يجب وجوبا عينيا على الحاكم والمحكوم أن لا يتحاكم إلا إلى شرع الله، وأن لا يحكم إلا بشرع الله. أن لا يتحاكم هذا بالنسبة إيش؟ للمحكوم عليه، وأن لا يحكم بالنسبة إيش؟ للحاكم، إلا بشرع الله. لكنه إذا حكم بغير شرع الله، إما هوى في نفسه أو اتباعا لغيره، فإن هذا لا يبلغ حد الكفر، إنما يكون كسائر العصاة، كسائر العصاة، لكنه على خطر عظيم لا شك، لا شك أنه على خطر برفضه لهذا. أما مجرد التحاكم والحكم فإنه لا يدل على إرادة الكفر أو ارتضاء حكم من دون الله. لا، إذا كان إيش؟
كان يحكم غير ما أنزل الله لهوى في نفسه.
إيه، كفر أصغر، لكن غير مخرج من الملة. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم، إذا شرطية، قيل لهم من هم المنافقون، إذا قيل لأهل النفاق لا تفسدوا في الأرض، لا هنا ناهية تنهى هؤلاء أن يفسدوا في الأرض، والإفساد ضد الإصلاح، والإفساد يشمل الإفساد الحسي كإهلاك الحرث والنسل، والإفساد المعنوي كإيش؟ تقطيع الأرحام. تقطيع الأرحام ما هو شيء حسي أن تتقطع الأرحام، لكن يسعى بين الناس بالنميمة وأن تقطع أرحامه، هذا إيش؟ هذا نوع إفساد وهو داخل في هذه الآية. وقول في الأرض ليس المعنى إيش؟ أن الإفساد مما يكون من خصائص الأرض، لا، حتى من يدب على الأرض فهو من الأرض. ويشمل كذلك الإفساد، الإفساد الديني والإفساد الدنيوي. فالذي يفسد على الناس حرثهم، هذا داخل في هذه الآية. والذي يفسد على الناس أرحامهم، والذي يفسد على الناس أديانهم، داخل في هذا كله. فمن الناس من شره في الإفساد الديني، يبث في قلوب الناس البدع، ويبث في قلوب الناس الفكر المخالف لشريعة الله، ويبث في الناس البعد عما أراد الله عز وجل، كالبعد عن أهل العلم، والبعد عن شرع الله. ووصف من تمسك بدين الله أنه إيش؟ أنه لا يدرك الواقع الذي يعيش فيه، كما أنه لا يدرك مآلات طريقه وغير ذلك. لا شك أن هذا إذا بثه الإنسان بين الناس يجد من يصدقه. صحيح أن ربما يكون عامة الناس ما يصدقون هذا الأمر، ولا تقس الناس على نفسك، أنت ربما ما تصدق، لكن فيه ناس لا، يلقي هذه الشبه في مجلس، في إذاعة، في برنامج، خل 1000 شخص ما يصدقون، واحد يصدق يكون من المفسدين. وكما قيل لكل ساقطة لاقط، ولو أن الشيء ربما لا يلتقطه أكثر الناس، لكن بث ما هو مخالف لدين الله لا شك أنه إفساد. والإفساد كما قلنا يشمل الإفساد الحسي كإفساد الأرض ببث ما يمنع زرعها، أو بث ما يمنع يعني ظهور الماء فيها، والإفساد المعنوي كتقطيع الأرحام. ويشمل الإفساد الديني كتعطيل شرائع الإسلام، مثل اللي يمنع الأذان، يمنع صلاة الجمعة، هذا ممن يسعى في الأرض فسادا وإن كان يزعم أنه من المصلحين. وكذلك يشمل الإفساد الدنيوي. كان يفسد على الناس معايشهم. قال لا تفسدوا في الأرض. الأرض خصها الله عز وجل بالذكر لأنها هي محل حرث الناس، فالناس يعمرون هذه الأرض ويسيرون فيها. قل سيروا في الأرض فانظروا، لأن الأرض هيأها الله عز وجل لعيش بني آدم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى أن قال اهبطوا منها جميعا فأهبطهم إلى الأرض. وكذلك الأرض خلقها الله عز وجل لما يناسب ويحتاجه ابن آدم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قوله لكم اللام للتمليك، ويجري هذا قال أهل العلم إيش؟ أن الأصل فيما يكون في الأرض من نتاجها أو من متعلقاتها، الأصل إباحة نفع ابن آدم له والانتفاع به. قالوا أي هؤلاء المنافقون المفسدون إنما نحن مصلحون، أي يزعمون بهذا أنهم أهل صلاح. هذا الصلاح ربما يكون هذا الصلاح الذي يزعمونه ربما يقصدونه هم، وهم في حقيقة أمرهم يريدون الإصلاح في هذه الأشياء، وربما يكونوا مخادعين يريدون الإفساد لكن يظهرون الإصلاح. وهاتان الإرادتان ليس للإنسان فيهما عذر. يعني مثلا جانا إنسان قال مثلا نريد أن نكون بلد منتج، والبلد المنتج ما فيه راحة، لابد عمل، ووقت الصلاة هذا يعطل الناس، يعطل معايشهم. واجعلوا وقت الصلاة في آخر الليل لما تروحوا لبيوتكم تصلي كل الصلوات. وهو في إرادته أن هذا أقوى في الإنتاج وأسرع في تقدم الأمة. نقول هذه الإرادة سواء أنت مريدها حقيقة أو أنك أنت تظهر خلاف ما تبطن، نقول هذا ليس معيار. المعيار هو ما في دين الله. فإذا كان هذا يعني ما أردته من عمل يرتضيه الله عز وجل في دينه فهذا نوع إصلاح. أما إذا ما يرتضي في دينه فإن نيتك الصالحة بهذا لا تغني عنك شيئا، بل تدل على فساد حالك وإرادتك. فمن هجل هذا أيها الأخوة نرد على كثير من الناس الذين يقولون إيش أن هذا الأمر يطرح مشروع أو يطرح مبادرة أو يطرح شيء ويقول نية الصادقة. نقولت النية إذا خالفت العمل فإنها غير معتبرة ولا تقبل من الإنسان، بل الإنسان مأمور أن توافق نيته وعمله وأن يوافق العمل النية. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا نهي كذلك يدل على تحقق النهي فيه، جزم الفعل المضارع بحذف النون التي هي علامة الرفع. فقول لا تفسدوا في الأرض، هذا الخطاب كان موجه لقوم شعيب لكنه يشمل الأمم التي بعده. قال بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض فسادا بعد أن هيأ الله عز وجل للإصلاح، أو بعدما أصلحها الله عز وجل بهؤلاء الرسل والشرائع. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، الاستفهام هنا إيش في قوله أفحكم؟ الهمزة هنا للاستفهام صح؟ طيب الاستفهام ماذا يراد به؟ استنكار، أن الله عز وجل يستنكر عليهم إرادة حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ثم قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن هنا من اسم استفهام، قالوا اسم استفهام مشرب معنى التحدي، يعني كأنه يقول ومن أحسن من الله حكم، يعني يلا جيب لنا أحد أحسن من الله حكم. فاسم الاستفهام المشرب معنى التحدي أبلغ من مجرد إيش الاستفهام. من في الدار، هذا اسم استفهام، من في الدار تستفهم من في الدار، من في المسجد. لكن إذا كان مراد بهذا الاسم استفهام التحدي، من في الدار أو من في المسجد، يعني أتحداك تجيب لي أي واحد في المسجد، ما تحصل أحد. فرق لما أوقف عبر المسجد وأقول إيش في خارج المسجد وأقول من في المسجد، أسأل استفهام. ولكن لما أقول لك أنا ما في المسجد أحد أنا متأكد، تقول لا فيه أحد، أقولك من في المسجد، كأني إيش أستفهم للتحدي. فالله عز وجل قال ومن أحسن من الله حكما، هذا إيش؟ هذا استفهام مشرب معنى التحدي، وهو أبلغ من مجرد إيش الاستفهام. ولا شك أنه ليس هناك أحد أحسن من الله حكم، لأن الله عز وجل حكم عدل قسط، أعطى كل ذي حق حقه. وأن الله جل وعلا دبر الناس أحسن تدبير، ولو وضع الإنسان أو ولو وضع الإنسان أمره بين يديه وقيل له دبر أمرك وعش حسب ما تريد، لن يستطيع أن يدبر أمره بمثل تدبير الله عز وجل، ولا أحسن من تدبير الله. فاعلم أن ما يصيبك من مصيبة فهي خير لك في مآلك وحالك. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه المصائب وما يلحق الناس من أمور متغيرات هي لإصلاح أحوالهم. فالإنسان ربما يكون في غفلة في من حاله ولا تستقيم حاله ولا ينتبه لنفسه إلا بهذه المصائب التي هي حقيقتها إيش؟ منح من الله جل وعلا، يمنح العبد فرص فيها يتوب ويرجع ويستعتب وينتبه. ولو كان الإنسان على وتيرة واحدة من حياته، أولا لوجد من ذلك السآمة، ثم استحوذت عليه الغفلة التي لا تعيده إلى الله عز وجل. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن. لا هنا نافية وليست ناهية، بدليل أنها لم تؤثر في الفعل المضارع بعدها. والنفي هنا نفي كمال وليس نفيا لأصل الشيء، يعني إيش؟ لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه هواه كل ما يهواه ويتمناه ويرجوه يسمى هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني اتخذ إلهه كل ما يتمنى، كل ما يتمنى هذا صار إيش؟ بمنزلة الإله. لأن الإنسان لو ترك لرغباته صارت رغباته هي إله، لأنه يسعى في تحقيقها. قال: حتى يكون، حتى للغاية، وهي تنصب الفعل المضارع، حتى يكون هواه اسم يكون تبعا خبر يكون لما جئت به، حتى يكون مراده وهواه ورغبته تبعا أي تابعا لما جئت به. فإذا لا يكون الإنسان كامل الإيمان حتى يكون ما يريده هو وفق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن الإنسان له رغبات حتى في بعض المعاصي ومواقعتها، نقول نعم، فإن هذه الرغبات هي هوى الإنسان، وهذه الرغبات إذا جعلها الإنسان على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق فيه كمال الإيمان، وإذا قام على نفسه بإصلاحها وجعل كل ما أرادته نفسه ورغبت فيه، قال: أنظر هل هذا مما يريده الله عز وجل أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيفعله، أو مما لا فيتركه، هذا يكون إيش؟ قد كمل فيه الإيمان. وبقدر ما يفوت الإنسان من هذا الجانب بقدر إيش؟ ما يفوته من كمال الإيمان، وبقدر ما يحقق الإنسان من هذا الجانب بقدر ما يحقق من كمال الإيمان. لا 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 لا، نافي نفي، ليست نافية للجنس. إذا قلنا نافية للجنس يعني نافية للجنس الإيمان، لكن هي نافية ليست للجنس. ونافية النافية للجنس تعمل عمل إن، يعني يكون ما بعدها منصوب. الناهية هي اللي تجزم، تجزم الفعل المضارع. نافية
ونافية للجنس،
أي فيه نفي مجرد وفيه نفي للجنس. قال النووي رحمه الله من أئمة الإسلام، وهو شافعي المذهب، وما انتفع الشافعية لا سيما متأخريهم بمثل ما أوجده النووي في مذهبهم. فالنووي رحمه الله تعالى نحسب والله حسيبه رجل مبارك، وإذلك تجد تصانيفه وما جمعه فيه رغبة، ويعني فيه من رغبة الناس في متابعته أكثر من غيره. فهو لم يعمر كثيرا، بل مات صغيرا، يعني يعتبر صغير في الخمسين، وقيل لو بقي لا زاد الأمة خيرا. شرح المجموع اللي هو متن للمزي الشافعي، ولم يكمله، وألف كتب كثيرة منها رياض الصالحين والأذكار وشرح لصحيح مسلم، وإن كان فيه شيء من الاختصار إلا أنه مفيد في بابه. وهو ممن يعتمد في تحقيقه، حتى إن الأربعين النووية صارت تنسب له، مع أن اللي جامع لأصلها قبله أبو عمرو بن الصلاح، لكنه زاد فيها لحتى بلغها 42 أو 43 فنسبت له. وقيل أن ابن مالك صاحب الألفية لم يتتلمذ عليه من الطلاب إلا النووي، لم يتتلمذ عليه من الطلاب إلا النووي. قالوا أنه هو المعني في كلام ابن مالك، قال في قوله في أرجوزته الألفية: كرجل من الكرام عندنا، يقصد به النووي. يقول النووي عن هذا الحديث أنه حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة، له كتاب اسمه الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي، الشعبي من هو؟ ها، عامر بن شرحبي الشعبي، إمام من أئمة الإسلام، وهو من كبار التابعين. هو في زمن إيش؟ في زمن الحسن البصري. وكان رحمه الله تعالى له من المقالات الشديدة في الرافضة والشيعة. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من اليهود خصوم، تخاصم رجلان، رجل من المنافقين من منافق المدينة، ورجل من اليهود من يهود المدينة قبل أن يجلوا. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. لماذا؟ إما لأن اليهودي يرى أن الحق له، والحكم إلى محمد يوجب إيش؟ رد هذا الحق له وإظهاره. قال الراوي: قال عرف أنه لا يأخذ الرشوة. هذا اليهودي عرف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الرشوة. والرشوة قالوا أنها مثلثة الراء، يعني يصح أن تقول إيش؟ رشوة ورشوة ورشوة، كله يصح. فإذا سمعت واحد يقول لك رشوة أو رشوة أو رشوة لا تخطأ، ترى كلامه على طرف صواب. والرشوة أو الرشوة ما هي؟ قالوا الرشوة هي أخذ مال، أو هي دفع مال لأخذ حق الغير، أو دفع ما يكون على النفس من حق. واضح؟ الرشوة هي دفع مال لأخذ حق الغير. عبد العزيز عند السيارة، وأنا ادعيت دعوة عليه أن السيارة لي، تحاكمنا إلى شخص، فأنا أعطيت هذا الرجل مال ليحكم لي أن السيارة لي، هذه رشوة، لأني أنا أخذ حق الغير. طيب عبد العزيز يطلبني 1000، ودع علي أنه ب1000، جيت لي قاضي قلت له: حنا بنتحاكم لك، ولكن أنا بعطيك 500 وادفع عني هذه. صح، ما أعطاني هذا المال اللي هذا، لكن دفعت عن نفسي حق هو علي. فإذا الرشوة إما لأخذ ما ليس لك أو لدفع ما هو عليك. أما ما يدفعه الإنسان لا لهذه الأشياء فلا يدخل في الرشوة. لك حق وهذا الحق ما يمكنك تتأخذه إلا بالدفع، نقول هذا ما يدخل في الرشوة. لكن لا نحبذ الإنسان يدفع لأنه خاف أنه يفتح الباب ويعين على هذا، نقول لا تدفع. لكن إذا وصل الحال أنه ما يستطيع فنقول ادفع، وهذا ليس من الرشوة بل هذا لإحقاق الحق.
زين شيخ، زيادة مبلغ يعني جاك تثمين يبون يعطون مبلغ معين
وتعطيهم علشان يزيدون فيها، هذا ما يجوز. لأن هذا أخذ ما ليس لك
على باب ما
ليس لك. إما أنهم يقتنعون ويدفعون على الجميع أو أنهم ما يقتنعون. وذلك ما يحصل مثلا في بعض الدول الظالمة.
الله
وبعد. فإذا كان الإنسان يدفع المال لإحقاق حق لا يأتيه إلا عن هذا الطريق، فأولا لا نرغبه بهذا الشيء، لكن لو دفع لا يدخل في باب الرشوة. كان يكون مثلا عند شخص حق، وهذا الحق رجل مانعنية، وفي شخص آخر لو أعطيه فلوس بيجيب لي الحق هذا فلا بأس. أو أنه يدفع الإنسان المال لدفع ظلم عليه، مثل ما يكون في بعض الدول الظالمة، يجي واحد يتبلى عليه، أما أنك تعطيه ولا ورطك في مشكلة. فأنت تدفع ليش؟ لأجل أنك تدفع الظلم عن نفسك فلا يدخل فيها. فإذا الرشوة لا تكون رشوة محرمة إلا إذا دفع ما يأخذ ما يكون سببا في أخذ حق الغير، أو ما يكون عليه من حق، منع ما يكون عليه من حق. إيش؟
شيخ، إذا دفع ليأخذ حقه مثلا جواز معطل، ما يأخذ إلا برشوة، يدفع له من جهته، ما هي رشوة من جهة الطرف الآخر.
لا، إحنا نتكلم الآن كلامنا كله على الدافع، مسألة القابض. القابض كلام أكثر من هذا. القابض ما يجوز له أبدا أن يأخذ أموال الناس، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإذا كان الإنسان يأخذها بسبب وظيفته، هذه هدايا عمال، وهدايا العمال غلول مثل السرقة. ما يجوز الإنسان أن يستغل وظيفته في أخذ مثل هذه الأشياء. إما أنك تؤدي عملك على حسب ما هو عليك مطلوب منك عليكم السلام، أو أنك لا تأخذ شيء. قال: لعلمه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. اليهود ربما يريد بهم يعني مجموعة من اليهود، وربما يريد به شخص معين من اليهود، جرت العادة في التحاكم إليه. الأظهر أنه شخص معين، لأنه الرواية الثانية اللي بعده تبين من هو، وهو كعب الأشرف ابن الأشرف ابن الأشرف. قال: لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة. الكاهن من هو؟ مر علينا. الكاهن كل من يدعي علم الغيب بمقدمات. الكاهن من هو؟ كل من يدعي علم الغيب بمقدمات، ومثله أو هو العراف والمنجم. بعضهم قال حتى المنجم، بعضهم قال لا، أن المنجم لا، المنجم هو الذي يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، يعني ينظر في النجوم، وإذا نظر شاف النجم كذا قال هذا بيحدث كذا وكذا. صحيح أنه يدعي علم الغيب، لكن إيش؟ استدلاله يختلف. قال: فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، يعني التي ذكر في المؤلف في أول الباب. وقيل معنى آخر: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف وهو من رؤساء اليهود، ثم ترافع إلى عمر، يعني بعدما ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بينهما غير الوجه. فذكر له أحدهما القصة، يعني أنهم إيش ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو اختلفوا في الترافع، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ استفهام للتقرير، أكذلك؟ قال الرجل نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذه القصة فيه صحتها نظر، لكن إن ثبتت فهذا يدل على إيش؟ أن هذا قد زاد في نفاقه حتى إنه إيش؟ رفض حكم الله، وهذا تعدى إلى النفاق يعني العمل الاعتقادي. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، وهي قولها لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ومر علينا معنى الآية ومعنى الطاغوت ومعنى التحاكم أن لا بد من إرادة. قال: وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، يعني تفسير الآية أعانتنا على معنى فهم الطاغوت، وقلنا أن الطاغوت كل إيش حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، أو كل محكوم يرتضي غير حكم الله، هذا بالمعنى الخاص. وبالمعنى العام أن كل من الطغيان وهو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. الثانية تفسير آية البقرة، وهي قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الثالثة تفسير آية الأعراف، وهي في سياق قصة شعيب مع قومه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، ولا شك أن الذي يبغي غير حكم الله فإنه مريد لحكم الجاهلية. والجاهلية ما هي؟ قالوا: الجاهلية وصف يراد به الذم، وصف يراد به الذم، وإذاك تقول أنت رجل فيك جاهلية يراد به أن تذمه، ما تمدحه. فكل من أراد أن يذم رجل فيوصف بالجاهلية. قال: السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، تفسير إيش؟ الإيمان الصادق والكاذب في قوله جل وعلا، نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإن الإيمان الصادق هو الذي يوجب إيش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان الكاذب هو الذي يأخذ ما يريد ويدع ما لا يريد. السابعة قصة عمر مع المنافق في أنه إيش ضرب عنقه. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به إيش؟ كمال الإيمان. على هذا نقف، وصلى الله وسلم.